صديقي ما بينفعش وقفت اجتماعي عمرو الا اذا احرز مناطق التطمين مناطق الامن ومن فيها في وقت الاجتماعي، واما اذا لم يحرز مناطق لكليهما فلا يكون من بابين اجتماعي الامر ونهي، وان كان مناطق احدهما دون الاخر هذا فعين يكون من باب التعرض ومن باب التزاحم، ثم هذا يكون من باب في مقام عالم الثبوت. أما في مقام عالم الإثبات فإن وجد المناط لأحدهما كان من باب التعرض، وإن وجد المناط لكلا لكليهما فعينئذ يكون من باب التزاحم. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية. السيد العظم لما فسر مناط بالملاك وفسر الملاك بمقتضى المصلحة والمفسدة الواقعيتين فمشى على هذه المشية من أول كلامه إلى آخر في مقام الرد على صاحب الكفاية، فبقي بل لنا بعض هذا ملاحظات حتى نفهم كلام صاحب الكفاية إن شاء الله تعالى وكلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وقلنا المناط غير الملاك، المناط غير الملاك، المناط ما أنيت به ربط به الحكم، فمثلا الصلاة أنيت الحكم بالوجوب، حكم الوجوب وهو الوجوب أنيت بمعية الصلاة، وغصب على مثالهم المعروف حرمة أنيتت بعنوان الغصب، فإذا ربط وتعلق وارتبط التحريم بالغصب فلا بد من إحراز أن مورد الكلام صلاة وغصب، فإذا لم يكن لا صلاة ولا غصب أو كان صلاة ولا يكون غصب أو غصب لا يكون صلاة فحينئذ ما أنيت به الحكم وهو التحريم وما أنيت به الحكم وهو الوجوب هذا لا يكون من باب الاجتماع. وربط وتفصيل المنع بالملاك كما أصر عليه السيد العظم فعلى التقارير المنسوبة إليهم في مختلفين بهم وأقلام مختلفة جدا غير واضح. هذا ملخص ما تقدم منه. ثم السيد العظم رضوان الله تعالى ما دام نسب إلى صاحب الكفاية هذه المقولة وهي أنهم إنما يكون من باب الاجتماع إذا أحرز الملاكان معا، وأما إذا وجد أحد الملاكين دون العقار إذا فسر مناط بالملاك. صاحب الكفاية مصر من أول هذا المطلب إلى الأخير يأتي بتعبير المناط، والسيد مصر أن يأتي بتعبير بالملاك من أول هذا المطلب إلى الأخير. بلي على كل حال بعد ما كان صاحب الكفاية أنه إن يكون من باب التعارض إذا وجد أحد هذا مناطين دون الآخر، سيدنا العظم يعلق عليه يقول كونه من باب التعارض ليس مرتبطا بمسألة تبعية الأحكام للمسائل والمفاسد، بل مرتبطون بالتكاذب، يعني إذا كان كل من الدليلين يستلزم عدم الآخر بحيث الالتزام بأحدهما أو التصديق بأحد الدليلين يستلزم تكذيب الآخر فعينئذ يكون من باب التعارض، وليس باب التعارض مرتبطا بمسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أيضا فسر مناط هذا بالملاك وبالمصلحة والمفسدة ثم أشكل عليه على صاحب الكفاية بأن مناط كون المسألة من باب التعارض ليس من جهة وجود ملاك عهد الحكمين دون الآخر، بل من جهة أن الالتزام بعهد الحكمين يستلزم رفض الآخر تكذيب الآخر. هكذا أولا هذا قلنا صاحب الكفاية يقول بالمناط ولا يقول بالملاك، يجب أن ننتبه إلى ذلك. هذا أولا، هذا تقدم الكلام. وثانيا عد التعمل، صاحب الكفاية يقول إذا وجد عهد المناطين يعني على سبيل علم الإجمالي أعلم بأن مناط عهد الحكمين موجودون، يعني ما أنيت به عهد الحكمين موجود في المكان، وما أنيت به على حكم الآخر غير موجود، فعالم إجمالا بوجود عهد الحكمين لوجود مناطه دون الآخر دون هذا ما هو علم إجماليا بثبوت عهد الحكمين دون الآخر، ولا أتمكن من تعيين ما هو ثابت وما هو غير ثابت شرعا، فهو من باب التعارض باعتبار على الالتزام في صورة باب التعارض. هذا بناء على أنه عهد الدليلين وهو ثابت شرعا والآخر غير ثابت لا يمكن ثابته، هذا هو من التعارض. فصاحب الكفاية هذا لم يخرج عن قانون، وصاحب السينما لزم أو فهم سيد الآدم خروجه عن القانون بعدما فسر المناط بالملاك. ثم تعبير هذا خشن جدا جدا، هذا في كلام المنسوب إلى سيدنا الآدم في حق صاحب الكفاية أن مثل هذا لا يليق بشأنه. أو صاحب الكفاية يقول مناط أنت تفسر بالملاك، ثم هذا الهجوم العلمي الحشمي القرفي على مسكين صاحب الكفاية ليش؟ جدا غير واضح. صاحب الكفاية لم يقول أن باب التعارض مرتبط بطبيعة أحكام للمصالح والمبادئ، هذا لم يقول هذا أبدا، لا هنا ولا هذا في بحث التعارض أصلا. هناك هذا باب التعارض هو يقول التعارض إذا لم يمكن الالتزام بمفاد الدليلين معا والالتزام بعهدهما يؤدي إلى عدم الالتزام بالآخر، هذا معنى التعارض هو فطر هناك. وعند ها هنا تقول هذا جدا غير واضح. ثم جاء في تي كلمات السيد العادم على الله درجاته في عليين، قلنا كل يدور ملاك ومقتضي، عبر عن ملاك الحكم بالمقتضي. مقتضي هذا الذي قرأناه هذا في هاشم بن عبد الله، يعني مقتضي هو الذي يؤثر إذا وجد الشرط وفقد المانع، هذا معنى مقتضي، يعني إذا وجد في المورد هذا مقتضي فيكون مقتضي لهذا الحكم لذاك الحكم، فيكون عبر يعني عبر عن الملعب بالمقتضي. مقتضي هو المؤثر، يعني معنى ذلك أن هذه ملاكات أو مناطات حسب تعبير صاحب الكفاية مؤثرات في الحكم موجبات للحكم. كم مشرع عندنا يا سيدنا العظام؟ الله ورسوله، وهذا مقتضي موجود في المولد، هو مشرع للحكم. كم مشرع زين؟ هذا المقتضي مؤثر، هذا مقتضي بإرادة والاختيار أو بدونه، يعني مشرع للحكم مع الإرادة والاختيار أو بدون إرادة والاختيار. إذا كان بالإرادة والاختيار الله يريد ويشرع، وهذا الملاك يريد ويشرع وينشئ الحكم، كم مشرع بله. وإن قلت آدم هذا مقتضي يؤثر بدون إرادة والاختيار، فتصبح الأحكام الإلهية كلها مثل مسببات التكوينية للأسباب التكوينية. مثل حرارة النار، ومثل هذا برودة الماء، برودة تترتب على الماء بدون إرادة الماء، الحرارة والإحراق يترتب على النار بدون الإرادة. لو كان إرادة
ما فهمت شيء كذي. الموضوع حكم أنا نحن مقتدي.
مقتدي. شنو معنى مقتدي؟ عملنا. إيش مفسر لي مقتدي شيخ جد؟ مقتدي شنو معناه؟ اقتضاء له. اقتضاء مقتدي. هذا مثلا صلاة. هذا فعل الخارجي. هذا به مقتدي. يعصر في الوجوب. يوجد الوجوب. وهو مشرع منشئ للوجوب. هكي؟ ما له هو يشرع. تؤمن بهذا أنت؟ نبت فعل صلاة فعل يعني هو يشرع الحكم؟ أو زمان الشمس هو يشرع الحكم؟ هو ينشئ الحكم؟ تؤمن بهذا؟ كم يشرع عندك؟ الله وزمان الشمس، الله وفعل الصلاة. فيعبر عن مجمع سيد آدم على ما نسب إليه، يعبر عنه بمقتدي للحكمين. مقتدي الذي نعرف معنى مقتدي هو المؤثر إذا وجدت الشرائط ووجد البني المعيد وعدمت الموانع، فهو المؤثر، فهو الموجد، وهو المنشئ،
هو منشئ للحكم.
كم وجد؟ وهذا التعبير منسوب إلى سيدنا آدم، بل إذا غير واضح علينا. هذا كله مبني على تفسيره للمناط بالملاك، وهذا لا ينبغي أن يفسر أبدا. صاحب يعني واقعا يجب الانتباه، إصرار صاحب الكفاية على التعبير بالمناط فقط من أول هاي مطلب إلى آخر، مو بال، وسيد يكون إلا منا، منا كم مصنع هو المصدر؟
غير واضح، جدا غير واضح.
بلي، والذي هذا تحصل ما ذكرنا أن ما أفاده صاحب الكفاية يتلخص في أن المسألة إنما تكون من باب اجتماع الأمر ونعيه إذا كان المجمع مشتملا على مناط الحكمين معا، يعني ما أنيت به الأمر في أصل التشريع الإلهي وما أنيت به التحريم أو النهي في أصل التشريع الإلهي، إذا كان ما أنيت به هذا الحكم وذاله الحكم منطبقان على المريد مجتمعان، فعنادنا يكون من باب الاجتماع، وإلا فلا يكون من مساتير الاجتماع. إشكالات سيدنا العظم ومن تبعه في هذا جدا غير واضح. بقي كلامنا الآن مع صاحب الكفاية، ما أفاده قدس سره هذا واضح علينا أولا. تقدم في إحدى الجلسات السابقة قلنا لا يمكن أن يكون لماهيتين وجود واحد، ولا يمكن أن يكون للموجود واحد ماهيتان. هذا قد أقيم البرهان على ذلك في محله، ولا يمكن أن نرفع اليد عن ذلك. لا يمكن أن يقال إن ماهيتين موجودتان بوجود واحد، أو وجود واحد له ماهيتان. فإذا كان هذا المطلب هذا واضحا على عندنا إن شاء الله تعالى وعمام إخوتي على جل الآن مطال الله بكاءكم الشريف جميعا. فعين يدين نسأل صاحب الكفاية تقول يوجد في المجمع هذا مناطان يعني ما أنيت به الوجوب وما أنيت به التحريم ولا يمكن أن يكون هذا كلنا هذا من الحكمين منوطا بما هي واحدة لا بد أن يكون ما أنيت به الطلب الوجوب ماهية وطبيعة وما أنيت به الحكم آخر وهو التحريم لا بد أن يكون ماهية أخرى وطبيعة أخرى لا يمكن أن يكون هناك طبيعة واحدة وماهية واحدة قد أنيت به في أصل التشريع الإلهي أنيت به الوجوب وفي نفس الطبيعة أنيت به على الطهر لا أمر ولا لا يمكن فإذا بل ما معنى قولك يا صاحب الكفاية أن يجتمع مناطان يعني ما أنيت به الوجوب يكون موجودا وموجود وما أنيت به الحرمة التحريم لابد أن يكون موجودا إذن حتى يكون من باب الاجتماع ما معنى وجود المناطين إن قلت معيتين فلابد أن يكون لكل منهما متعلق ولكل من عهدهما متعلق وهو الوجوب والآخر الحرمة فيكون وجودهما هذا في واحد كيف يمكن فرده في فرد واحد يكون في نفس الوقت أنا هذا مصداقا لمتعلق الوجوب ومتعلق مصداقا لمتعلق الحرمة كيف يمكن أبلي هذا طعم معنى وجود المحيطين هو في الخارج هو نفس الوجود وجود وماهيتان يعني وجودان وإذا كان هناك وجودان لكل منهما لماهيتين فما معنى هذا كون الشيء مجمعان يعني يكون في نفس الشيء وجود لأحد المعية وفي نفس الشيء وجود لتلك المعية هذا بالله عليك هذا بيّن لي كيف يمكن بناء على هذا التفسير لمسألة الاجتماع الأمر والنهي أصلا لا تصل نوبة إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي أبدا فلا بد من وضع مناط آخر مناط عظم لعظم وضع تفسير آخر هذا لمسألة اجتماع الأمر والنهي وهذا الذي نقدمه في خدمتكم في الجلسة القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.